أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. القلب هذا العضو الصنوبري الصغير في جسم الإنسان له الدور الأعظم من بين جميع أعضاء الجسم، الله سبحانه وتعالى ما ترك جسما بدون قلب، خلق لكل جسم قلبا، فهل خلق لعالم التكوين قلبا؟ وهل خلق لعالم التشريع قلبا؟ وردت في أحاديث شريفة أن قلب القرآن سورة ياسين. لماذا سورة ياسين سميت بقلب القرآن؟ ربما من الأسباب والأسرار لذلك ورود هذه الآية المباركة في سورة ياسين، الآية التي بدأنا وتوجنا ونورنا بها الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية تتحدث عن قلب عالم الوجود. القلب له خصائص. أولا، يقول بعض العلماء كما كتبوا ذلك في كتاباتهم أن أول عضو يخلق من الإنسان في الرحم هو القلب، يقول البعض هكذا. هذا من خصائص القلب، قبل أن تخلق يد، قبل أن تخلق رجل، قبل أن يخلق رأس، أول عضو يخلق من الإنسان في رحم أمه هو القلب. هذا أولا. من خصائص القلب أن حياة الجسم وممات الجسم تتوقفان على حياة القلب وممات القلب. لو مات أي عضو في الإنسان فإن الجسم يبقى حيا إلا القلب. حتى المخ، عندما يموت الإنسان دماغ الإنسان يموت، يقال إن هذا ميت كلينيكيا، ولكن لا زالت الكبد تعمل، لا زالت الكلية تعمل، لا زال الجسم حيا وإن كان الشخص توفي كما يقال، يعني احتمال رجوعه إلى الدنيا من الناحية الطبية ربما ما يقارب من الصفر، ولكن لا زال الجسم حيا. متى يموت الجسم؟ عندما يموت القلب. حياة الجسم وممات الجسم تتوقفان على حياة القلب وممات القلب، هذا ثانيا. ثالثا، القلب هو العضو الذي يغذي كل أعضاء الجسم، كل الأعضاء غذاؤها من أين؟ من القلب، بما فيها الدماغ واليد والرجل والأعضاء الصغيرة جدا والأعضاء الكبيرة، كلها تتغذى بواسطة القلب. وهناك خصائص أخرى أيضا للقلب من بين جميع أعضاء الجسم، هكذا بالنسبة إلى قلب عالم الوجود الذي هو الإمام في كل عصر. أولا، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى في عالم الوجود والإمام، قرأتم سمعتم أحاديث عالم الأنوار، عالم الأنوار قبل جميع العوالم، قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى أي شيء في الكون، قبل أن يخلق الملائكة السماوات الأراضين، قبل أن يخلق أي شيء، قبل أن يخلق اللوح، قبل أن يخلق القلم، قبل أن يخلق الجنة والنار، الله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق بخلق أنوار خمسة هي أنوار محمد وآل محمد. فأول ما خلق الله قبل أن يخلق الأشياء لا بيوم ويومين وعشرة أيام وسنة، وإنما بآلاف السنوات، لا يعلم هذه السنوات من سنوات الدنيا أو من سنوات الآخرة، لا يعلم هذه السنوات من سنوات الأرض أم من سنوات السماوات، قبل آلاف السنوات من أن يخلق أي شيء خلق هذه الأنوار، ابتدأ الخلقة بخلق الأنوار. هذا أولا بالنسبة إلى قلب عالم الوجود. ثانيا، كما أن القلب هو العضو الذي تكون به حياة الإنسان وممات الإنسان، إذا كان القلب حيا فالجسم حي، إذا كان القلب ميتا فالجسم ميت، هكذا بالنسبة إلى قلب عالم الوجود الإمام. الإمام به يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الإمام هو الذي سئل، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فقال عليه السلام لا، لا تبقى، لو بقيت إذن لساخت. الوجود الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته هكذا، كما أنه اقتضت حكمته أن يبقى جسم الإنسان حيا ما دام القلب حيا، أن يموت الجسم إذا مات القلب، هكذا بالنسبة إلى عالم الوجود ككل، عالم الإمكان كما يسمى، الله سبحانه وتعالى جعل حياة عالم الوجود بحياة إمام. لو الإمام يقول لو أن الله سبحانه وتعالى قدر، والأمر إليه طبعا لا يقدر حسب الروايات الشريفة، لو قدر أن يسلب الإمام من هذا العالم فإن العالم ينهدم، بل كما ورد في بعض الروايات ينعدم. هذا ثانيا. ثالثا، غذاء الجسم على القلب، القلب يغذي كل الجسم. ما الذي أو من الذي يغذي عالم الإمكان ككل؟ الجواب، كل حركة وسكون في الكون تديره ملائكة. أي حركة، أي سكون، هناك ملائكة موكلون بهذا الشيء، بهذا العمل، بهذه الجزئية. الشمس لها ملائكة موكلون بها، الأرض لها ملائكة موكلون بها، الريح له ملائكة موكلون به، القمر له ملائكة موكلون به، السحب لها ملائكة موكلون بها، الذرات الصغيرة لها ملائكة، القطرات لها ملائكة، الجنين في بطن أمه له ملائكة. كل ما في الكون تديره الملائكة. الملائكة من الذي يديرهم؟ الجواب سادات الملائكة. الملائكة يأخذون أوامرهم ممن؟ من سادات الملائكة. عددهم محدود. قمة سادات الملائكة 6. طبعا سادات الملائكة عددهم أكثر من هذا، ولكن القمة 6. هؤلاء هم الذين يأمرون جميع الملائكة، كل الملائكة تحت أوامر هؤلاء 6. هؤلاء يديرون كل الكون، لا يديرون الأرض، يديرون كل الخلائق. هؤلاء يرجعون إلى من؟ نقرأ في القرآن الكريم جواب هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى في سورة القدر يقول: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة في ليلة القدر يتنزلون، والروح وهو مخلوق أعظم من الملائكة كما ورد في الروايات الكثيرة، يتنزلون على من ولأي غرض، لأي هدف؟ الجواب: يتنزلون على إمام كل زمن. ما هو السبب؟ يتنزلون على إمام كل زمن ليقولوا له ماذا؟ هناك أمور عديدة ومهمة، بعضها ذكر في الروايات الشريفة. الملائكة والروح يأتون إلى إمام كل عصر لأمور عديدة، من جملة تلك الأمور أن يعرضوا عليه التقديرات إلى السنة القادمة. من جملة المهام التي لأجلها تتنزل الملائكة في كل سنة هو أخذ التوقيع على الأوامر التي من المفترض أن ينفذوها إلى العام القادم. هذا أيضا جزء الأمور والمهام التي لأجلها تتنزل الملائكة. الملائكة تأخذ أوامرها ليست مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما البعض، بعض الروايات ربما يستفاد منها أنها تأخذ أوامرها من الروح، والروح يتنزل في ليلة القدر. طبعا لا تتنزل، هذا الروح غير تلك الروح التي تعبر في اللغة العربية بضمائر مؤنثة. هذا روح، والروح الموجودة في الإنسان هي هذه مؤنثة. الروح الذي هو مخلوق أعظم من الملائكة يأخذ أوامره من الإمام عليه الصلاة والسلام. فالكون كله يدار من قبل الملائكة، والملائكة ترجع في ذلك إلى الإمام. فالإمام عليه الصلاة والسلام يعلم بكل ما في الكون. هذا المعنى الذي نقوله نحن ونستدل لهذا المعنى بأدلة، أن الإمام يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا المعنى بالنسبة إلى بعض الناس من الطوائف الأخرى معنى مستغرب، معنى مرفوض. الإمام يعلم كل شيء، هذا شرك. سبحان الله، هذا شرك. لماذا هذا شرك؟ أولا نفسر معنى الشرك حتى تعرف أن هذا شرك أم لا. هل في هذا المعنى إشكال ثبوتي، إشكال عقلي؟ لا، ذكرت سابقا ذلك، لا أريد أن أعيد. هل لهذا المعنى إشكال شبهة في مقام الإثبات؟ الجواب لا. إذن لماذا رفض هذا المعنى؟ أولا المسلمين ظاهرا شيء من المسلمات يعتبر، ورد في القرآن الكريم في الأحاديث الشريفة الكثيرة، يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى جمع علم كل شيء في كتابه، وهذا ما تصرح الآيات القرآنية بذلك. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وآيات أخرى تتحدث أن الله سبحانه وتعالى جمع علم كل شيء في كتاب. سبحان الله، الكتاب لا يكون شريكا لله. إذا جمع الله سبحانه وتعالى علم كل شيء في كتاب هذا ليس شركا. أما إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى جمع علم كل شيء في شخص فيكون شركا؟ الشرك لا يختلف أن يكون الذي نشركه بالله إنسان أو حيوان أو جدار أو شجر أو أي شيء آخر. الشرك محال عقلا في أي شيء كان. نحن نجعل شريكا لله عز وجل كتابا، هذا حرام، هذا شرك. نعبد كتابا، هذا شرك. أو نعبد إنسانا، هذا شرك. الشرك لا يختلف أن يكون في الشيء الذي نشركه بالله، أن يكون إنسان أو كتاب. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى جمع علم كل شيء في كتاب يقولون لا بأس، صحيح، ليس شركا. أما إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى جمع علم كل شيء في شخص يكون شركا. ما هذا التناقض؟ الشرك معناه أن تجعل شخصا أو أي شيء في حسب تعبير الحكماء في عرض الله، يعني في طبقة الله، يعني تعطيه صفات ربوبية، هذا معنى الشرك. هذه الصفة أن يعلم كل شيء، هذه صفة ربوبية أم لا؟ إذا كانت صفة ربوبية كيف تقبلون هذه الصفة في كتاب؟ إذا لم تكن هذه الصفة صفة ربوبية كما هو الصحيح، فلماذا تمانعون أن يكون ذلك في شخص؟ الصفة الربوبية هو العلم الذاتي، أما العلم الذي يعطيه الله عز وجل فهذا ليس من الصفات الربوبية، هذا علم حصل عليه الشخص أو الشيء أو الكتاب أو أي شيء بأمر من الله من قبل الله، هذا ليس من الصفات الربوبية. ولذا إذا كانت هذه الصفة في كتاب فهو ممكن وليس شركا، إذا كانت هذه الصفة في شخص فهو ممكن وليس شركا. هذا أولا. ثانيا، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وآيات أخرى. هذه الآيات تتحدث عن كتاب فيه علم كل شيء. أي كتاب هذا الكتاب؟ كثير من مفسريهم يقولون، ومن مفسرين أيضا يقولون المقصود هو القرآن الكريم. لا بأس، القرآن الكريم فيه علم كل شيء. هناك حديث شريف، حديث مشهور متواتر كما ذكرت، النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إلى أن يقول: وإنهما لن يفترقا. ما هو معنى لن يفترقا؟ إذا كان علم كل شيء في القرآن الكريم ولم يكن علم كل شيء في أهل البيت، هذا افتراق بينهما. هذا الكتاب فيه هذا العلم وليس في أهل البيت، فإذن افتراق. وإنهما لن يفترقا. فإذن ما هو الصحيح؟ الصحيح واضح بمقايسة بسيطة جدا بين آيتين قرآنيتين، المقايسة واضحة جدا، النتيجة تكون واضحة. الآية الأولى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الآية الثانية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتاب وإمام، الله عز وجل أحصى علم كل شيء في كتاب، والله عز وجل أحصى علم كل شيء في إمام. هذا فيه صعوبة، فهم هذا المعنى فيه صعوبة؟ الله عز وجل يصرح يقول: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتاب فيه علم كل شيء، إمام عنده علم كل شيء. فهم هذا المعادلة صعب؟ سهل جدا، واضح جدا، لا إشكال ثبوتي، لا إشكال إثباتي. الله عز وجل يقول، يصرح بذلك. إشكال الشرك إشكال مضحك، هذا الإشكال الذي يطرح كثيرا في كثير من القضايا. أصلا ما هو معنى الشرك؟ أنا تصوري أن هؤلاء الذين يطرحون معنى، يطرحون كلمة الشرك في قضايا مختلفة، هؤلاء لم يستوعبوا، حتى علماءهم ما استوعبوا معنى الشرك. الشرك إعطاء صفة ربوبية لشخص أو لأي شيء، هذا هو الشرك. العلم الذاتي إذا أعطيته لأي شخص فأنت مشرك، يعني من ذاته من دون احتياج إلى الله عز وجل، إذا كان شخص أو أي شيء أو كتاب يعلم كل شيء هذا شرك. القدرة الذاتية قدرة من نفسه لا باحتياج إلى الله عز وجل، هذه من الصفات الربوبية، إذا أعطيت هذه الصفة لأي شيء أو شخص فأنت مشرك. الحكمة الذاتية الصفات الذاتية، هذه الصفات خاصة بالله عز وجل. والخلائق صفاتهم مأخوذة من الله عز وجل، الله عز وجل أعطى هذه الصفات المأخوذة، ليست شركا لأنها ليست من الصفات الربوبية. وهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أحصى علم كل شيء عند إمام، واضح جدا واضح بالمراجعة إلى الآيات القرآنية. أما بالمراجعة إلى الروايات الشريفة فالأمر أوضح من أن يخطأ، عشرات من الروايات الشريفة تؤكد هذا المعنى، أن الله عز وجل جمع عند أهل البيت علم كل شيء. في حديث عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة. ما هي هذه الآية التي قيدت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ ولولا هذه الآية كان أمير المؤمنين يبين علم كل شيء، ما كان وما يكون وما هو كائن. قال عليه السلام: وهي هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لولا هذه الآية أمير المؤمنين يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ولكن بالنتيجة الأمر إلى الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد أن يغير الأمر إليه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهناك أحاديث قلت لكم بالعشرات أحاديث شريفة تؤكد هذا المعنى، وحديث صريح في هذا المجال. هذه الآية نزلت فيما عندما نزلت هذه الآية المباركة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قام أبو بكر وعمر وقال: يا رسول الله، هو التوراة؟ سبحان الله، شيء غريب، حقيقة غريبة. الله عز وجل يقول إمام، ظاهر كلمة الإمام ما هو؟ شخص. ما هو ارتباط كلمة إمام بالتوراة؟ حمل هذه الكلمة على كتاب خلاف الظاهر، لا يسار إليه إلا بقرينة. أنت تقول رأيت إماما، يعني ماذا؟ يعني رأيت شخصا، إنسان. إذا قلت إمام، هل يتصور أحد من الناس أن المقصود كتاب؟ لا، إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على هذا المعنى. بدون قرائن لا يصار إلى هذا المعنى. يتبين أن القضية من زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت تتوجه إلى توجيه آخر. قام أبو بكر وعمر قال: هو التوراة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا. قال: فهو الإنجيل؟ قال صلى الله عليه وآله: لا. قال: فهو القرآن؟ قال صلى الله عليه وآله: لا. قال: إذن ما هو؟ في هذه الأثناء دخل مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: رسول الله هو هذا. وهناك معنى آخر في هذه الآية المباركة، وهذا المعنى أيضا موجود في القرآن الكريم، في الإمام المبين وفي الكتاب المبين. القرآن الكريم لا يتضمن علوما فقط، القرآن الكريم يتضمن قدرات. الله عز وجل ما جمع العلوم فقط في القرآن، وإنما جمع القدرات في القرآن الكريم. بعض الروايات كشفت جانبا صغيرا من هذه القدرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. الآية الفلانية تنفع للكذا، القضية التكوينية. السورة الكذائية تؤثر الأثر الكذائي أثرا تكوينيا في شفاء في أشياء ثانية. هذه قدرات جعلها الله سبحانه وتعالى في القرآن. الأعظم من كل هذه القدرات، الاسم الأعظم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الاسم الأعظم هو القدرة المطلقة. فإذن القرآن ليس كتاب علم فقط، وإن كان الله سبحانه وتعالى جمع العلم في القرآن، ولكن الله تعالى جمع القدرات أيضا في القرآن الكريم. وهذا ما تشير إليه الآيات التي تتحدث عن القرآن. ولا رطب ولا يابس، الله عز وجل ما قال فقط علم هذه الأمة في القرآن، كل شيء في القرآن. هكذا بالنسبة إلى عدل القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يقل وعلم كل شيء أحصيناه في إمام المبين، قال هكذا؟ لا، قال وكل شيء. العلم شيء من الأشياء، القدرة شيء ثاني. الله عز وجل جمع كل العلوم عند الأئمة، وجمع كل القدرات أيضا عند الأئمة. وكل شيء من العلم والقدرة وغير ذلك أحصيناه في إمام مبين. وهناك ملاحظة لطيفة في هذه الآية المباركة. القرآن الكريم كل ما فيه بدقة بالغة، منتهى الدقة، كل نقطة، كل حرف، كل ما في القرآن. هذه الملاحظة يعرفها من يحفظ سورة ياسين. رقم هذه الآية في سورة ياسين ما هو؟ رقم 12. الآية 12 من سورة ياسين من سورة هي قلب القرآن. الآية 12 هي هذه الآية المباركة. وكلنا نعرف ارتباط هذا العدد للأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين ورد في الأحاديث المتواترة عند الفريقين خلفائي من بعد 12. في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وآله حتى يبين أسماءهم، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي من آل محمد. بل كما قيل أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، بل كلهم محمد. كل العلوم مجتمع عندهم، كل القدرات مجتمع عندهم، كل ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى، إرادة من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار أحد، إنما الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر لكم قضية مختصرة، قضية مفصلة هي، أنا قدر المستطاع أضغط هذه القضية باختصار شديد. أذكر هذه القضية، قضية طريفة جدا. أحد العلماء، وأنا رأيت هذا العالم توفي قبل سنوات، هذا العالم في أيام شبابه كان يعيش في النجف الأشرف، دارت الدنيا عليه، المشاكل اجتمعت عليه من كل صوب. كان هناك شخص من أقربائه يؤذيه كثيرا، مشكلة ثانية، أصيب بمرض في وجهه جعل وجهه قبيحا جدا. أصيب بمرض آخر، هذا المرض صنع فيه شيئين. الشيء الأول أن حافظته، ذاكرته أصبحت ضعيفة جدا، لا يتمكن أن يحفظ شيئا. طالب العلم أي علم كان يحتاج إلى الذاكرة، هذا من الأدوات الأساسية لطالب العلم. فقد جل ذاكرته، لم يبق من الذاكرة إلا قوة بسيطة. هذا المرض أثر أيضا في عينيه، أصبحتا ضعيفتين جدا. أيضا هذه من الأدوات التي يحتاجها الطالب في المطالعة، كان لا يتمكن أن يطالع شيئا بسبب هذا المرض. من جهة أخرى الفقر الشديد المدقع. من جهة أخرى كان يقول من الأمور التي كانت تؤلمني جدا هو مرض قلبي، حصل في قلبه مرض. ما هو هذا المرض؟ مرض سوء الظن بالمؤمنين، مرض صعب. يقول كنت أظن بالمؤمنين السيئات بصورة عامة، أي مؤمن، هذا مرض خطير. وهناك أمور أخرى أيضا اجتمعت على قلبه، كانت لديه 11 حاجة. في ليلة من الليالي التي دارت الدنيا عليه، التي أصبح في ضيق شديد جدا، يقول كان قلبي كأنه يريد أن ينفجر من شدة الآلام التي وردت على قلبي، فقررت أن أذهب إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعد صلاة الصبح مباشرة خرجت مشيا على الأقدام إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء. وصلت إلى كربلاء بعد غروب الشمس، دخلت الحرم الشريف وهم يريدون أن يغلقوا أبواب الحرم. أنا ذهبت إلى المسؤول على الحرم على الكيدار، قلت له ائذن لي أن أبقى هذه الليلة في الحرم الشريف. الكليدار كان يعرفني، يعرف أبي، أبوه كان من العلماء في بلدة من البلاد، فلأجل هذه المعرفة كان يعرفني. قال لا بأس، ولكن نحن نقفل الأبواب، تبقى داخل الحرم؟ قلت نعم أبقى داخل الحرم إلى أذان الفجر. فأقفلوا الأبواب علي وذهب، أنا بقيت وحدي في حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه. اشتغلت بالعبادة وبالتوسل بسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لرفع هذه الهموم التي اجتمعت على قلبي. إلى قريب أذان الفجر، أنا قريب أذان الفجر كنت مشتغلا بالتوسل بسيد الشهداء، فسمعت صوت والدي. والدي كان قد توفي قبل سنوات. نظرت وإذا أرى والدي، ذهبت، أنا نسيت أن والدي كان متوفى من قبل. ذهبت إليه، كنت مشتاقا إليه، سلمت عليه. قال لي ما جاء بك إلى هذا المكان؟ قلت له حوائج عندي، أردت أن أبوح بحوائجي لوالدي. فقال لا، لا تقل لي حوائجك، وإنما توجه إلى سيدي ومولاي، وأشار إلى الضريح الشريف. أنا نظرت إلى الضريح الشريف وإذا رأيت الإمام صلوات الله عليه هناك. هيبة عجيبة، قال لي تقدم ما تمكنت. سأل مني لأي شيء جئت؟ قلت له سيدي علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، علم كل شيء عندهم. فقال صلوات الله عليه كانت لي 11 حاجة، وإحدى تلك الحوائج أن أذهب إلى حج بيت الله الحرام. قال لي الإمام عليه الصلاة والسلام ما مضمونه؟ نعم، لقد قضينا حوائجك كلها، ولكن نستثني شيئا واحدا، لا توفق للحج، إلى أن تموت لا توفق للحج، بقية الحوائج أعطيناك. بمجرد أن قال هذه الكلمة كل تلك المناظر اختفت عن عيني، وجدت نفسي وحيدا في الحرم الشريف. بعد دقائق أو بعض فترة قصيرة فتحوا أبواب الحرم والناس جاءوا. ذهبت إلى المرآة، وجهي كان أصبح قبيحا جدا بسبب مرض. رأيت في المرآة وإذا وجهي ناصع، لا أثر من ذلك المرض في وجهي. ذاكرتي أصبحت أقوى من قبل، أصبحت أقوى من ذاكرة أي شخص. قوة عيني، قوة بصري أصبحت خارقة. الأعظم من كل هذه، مرة واحدة فجائيا هذا المرض القلبي، مرض سوء الظن، ذهب مني تماما. كنت أحسن الظن بشكل غريب إلى النقص، رجعت إلى النجف الأشرف، أول ما لقيني ذاك القريب الذي كان يؤذيني كثيرا، بمجرد ما رأيته جاء لي واعتذر مني. تصرف في كل شيء. أنا رأيت هذا العالم وكان عمره قد تجاوز 90 سنة، رجل كبير في السن، طاعن في السن، ما يقارب من 100 سنة كان عمره. أنا رأيته أولا رغم كبر السن، هذا الجلاء، هذا النور في وجهه كان موجودا. سبحان الله، وجهه كان وجه شخص شاب، لولا أن اللحية كانت بيضاء. أنا رأيته قل ما رأيت في حياتي شخص له ذاكرة وحافظة بهذه الحدة. أنا رأيته من قريب، رأيته كان ينقل القضايا التي رآها قبل 80 سنة وكأنها رآها قبل يوم، يحفظ تفاصيلها. كان إذا قرأ رواية، قرأ آية قرآنية، يحفظها فورا. ذاكرة غريبة فوق 90 العمر. كانت عينه رغم كبر السن عينه قوية جدا إلى آخر حياته، ما احتاج إلى أن يستعمل شيء لمطالعة أو للنظر حتى إلى البعيد، كان ينظر إلى الأشياء البعيدة بكل وجوه. كل الحوائج قضيت بنظرة، بكلمة نعم من الإمام صلوات الله عليه. كل العلوم عندهم وكل القدرات عندهم. هناك بيت من الشعر، بيت فارسي، الذين يعرفون اللغة الفارسية طبعا، البيت عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين، ولكن القضية بالنسبة إلى كل واحد من أهل البيت. يقول الشاعر: بذرقر نظر اللطف بو تراب كند، بآسمان رود و كار آفتاب كند. إذا أمير المؤمنين، وهكذا بالنسبة إلى بقية أهل البيت، ينظر نظر لطف إلى ذرة صغيرة، هذه الذرة تذهب إلى قلب السماء وتصبح كالشمس تنير للناس. نظرة واحدة منهم فقط تكفي، نظرة واحدة منهم تجعل الشخص في القمة، في قمة أي شيء يريدون. كل القدرات عندهم وكل العلوم عندهم، وليس ذلك على الله بعزيز أن يجمع كل القدرات عند أهل البيت. ومن هنا نعرف سرا من الأسرار الذي لأجله ربما سميت سورة ياسين بقلب القرآن. الآيات التي تتحدث عن أهل البيت في القرآن كثيرة، مئات من الآيات تتحدث عن أهل البيت في السور الحديدة، في أكثر السور. فلماذا تلك السور ما سميت بقلب القرآن؟ القضية أن تلك الآيات تتحدث عن أبعاد ثانية. آية التطهير في سورة الأحزاب تتحدث عن نزاهة أهل البيت، عن طهارة أهل البيت صلوات الله عليه. سورة الإنسان تتحدث عن مقام أهل البيت في الجنة. آية الولاية تتحدث عن ولاية أهل البيت. ولكن هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن قلب عالم الوجود. وكل شيء، كل هذا الكون شيء، اللوح شيء، القلم شيء، الكرسي شيء، العلوم أشياء، القدرات أشياء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية هذه تتحدث عن أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الإمام المبين، هو قلب عالم الوجود، كل شيء الله عز وجل أحصاه في هذا الإمام. الآية تتحدث عن قلب عالم الوجود، فالسورة التي تتضمن هذه الآية أيضا تسمى بقلب القرآن الكريم. هذا المعنى رفضه الناس أم قبله؟ يؤثر. لو أن الناس بأجمعهم رفضوا أن تكون الشمس مضيئة، لا تكون الشمس مضيئة، تبقى مضيئة رغما على من يرفض. هذه إرادة الله، ليست لإرادة الخلائق فيه دخل. من أين عرفنا إرادة الله؟ من كلام الدخل. بهذا الوضوح، بهذه الصراحة، وكل شيء، كل شيء أحصيناه في ماذا؟ في إمام مبين. أنت أرفض كل الخلائق يرفضه، ليس مهما. الحمد لله نحن نقبل هذا الواقع، ولو رفضنا ما أثر، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه هدانا، الحمد لله على هذه النعمة. الذي يرفض أيضا لا يؤثر هذا في واقع أهل البيت، لا ينتصهم ذرة عند الله عز وجل، لا يأخذ منهم علما كانوا يعلمونه. الناس يقولون ما كانوا يعلمون علم ما كان وما يكون وما هو كان، يقول الناس كانوا يعلمون رغما على من يرفض بإرادة من الله سبحانه وتعالى. الناس يقولون إن أهل البيت ما كانت عندهم القدرات كلها، كانت عندهم القدرات كلها بنص القرآن الكريم، رفضتم أم قبلتم؟ لا فرق. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد أن لا يحرمنا من فضل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا وشفاعتهم في البرزخ وشفاعتهم في القيامة والجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.